المجلس الحادي والثلاثين.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فثلاثة مسائل باقية من هذا الكتاب المبارك نريد أن نجملها الليلة إن شاء الله. المسألة الأولى حول موقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو حول موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء، والثالث عن اتباع أهل السنة والجماعة للأثر للحديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنقول مستعينين بالله عز وجل: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إلى آخر ما قرأناه مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول الهراس رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يرزؤون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم بلغوا لهم جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد من علم ولا خبر إلا بواسطة الصحابة، فهم يوقرونهم أيضا لطاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل مد أحدهم أو نصيفه، العمل القليل من أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. أما قوله، قول الإسلام: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو فتح الوئيه صلح الحديبية، أنفق من قبل الفتح صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، لورود النص بذلك في قوله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، عقيب صلح الحديبية، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. صلح الحديبية محتاج دراسة، ولذلك يعني حاولت أن أكتب عنه في عدد من أعداد مجلة التوحيد، وتبين أن المقال طويل، ورحمه الله أخونا صفد شرفي قلت له يقسم المقال على عددين، فقال: هذا كلام مترابط لا يقسم، فوضعه بخط صغير أتعب الكثير ممن يعني لا يجيد قراءة الخطوط الصغيرة. أما قوله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، لأن النصرة فيها نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أصلا نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمهاجرين نصر الرسول عليه الصلاة والسلام، مهاجروا معه، ولهذا كان الخلفاء الراشدون سورة الحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. قد نجد أنصاري كأنس بن مالك، أنصاري كزيد بن ثابت، يفضل بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم الثقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. حقيقة منحة في الاستدلال عجيب، أن يستدل بمن قدم الله فيرى أن ذلك ما ينبغي أن يقدمه الناس. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلدعة، طبعا تعرف الحاطب بن أبي بلدعة، عمر أراد قتله ليه؟ لأنه تخابر مع العدو، أرسل رسالة مع امرأة إلى العدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب بن أبي بلدعة كان عنده عبيد وكان شديدا عليه، فجاء احد العبيد وقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، يعني بيؤذينا نحن العبيد الضعفاء. فقال: كذبت، والله لا يدخلها، والله لا يدخل النار احدا من المسلمين شهد بدرا. واما قوله لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، فلاخبار صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، فهذا الرضا مانع من اراده تعذيبهم ومستلزم لاكرامهم ومثوبتهم. واما قوله ويشهدون بالجنه لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشره وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابه، يعني حاولت منذ قرابة 20 سنة أو دون ذلك إن أنا أجمع من جاءت به أحاديث صحت أو ضعفت على الشهادة لو بالجنة، فبلغوا قرابة 80. فكلمة العشر المبشرين بالجنة أي العشر الذين ذكروا في حديث واحد. فأما العشر فهو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن جراح، وأما غيرهم فكان ثابت بن قيس وعكاشة بن محسن وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. ليه؟ لماذا تواتر عن الأمة هذا الخبر عن علي؟ لأن الذين غلوا في علي فجعلوا عليا يوضح، حتى انه تابعي الجليل المعروف محمد ابن الحنفية، ده اسمه ايه محمد ابن الحنفية؟ محمد ابن علي، واسم محمد ابن علي بن ابي طالب، وسم ابن الحنفية نسبة الى امه، ولذلك ابن هذه تكتب ازاي؟ الف ب نون، محمد ابن الحنفية تكتب بالالف، كما يكتب عيسى ابن مريم بالالف، كما يكتب عبد الله ابن ابي ابن سلول، هذه تكتب بالالف. فمن نسب الى غير ابيه، نسب الى امه، نسب الى امه، او ما اذا وقعت ابن بين كنيتين، بين كنيتين، كأن تقول مثلا أبو علي بن أبي هريرة تكتب بالألف. هذه لبيان أن هذه البنوة ليست هي البنوة الصالحة. فمحمد بن الحنفية يسأل علي بن أبي طالب يقول: من خير صحابك؟ قال: ألا تعرف يا بني؟ قال: أسألك. قال: أبو بكر الصديق. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: فخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: يا بني إنما أنا واحد من الناس. تواتر الخبر، تواتر يعني نقله عن علي بن أبي طالب جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلى أصحاب المدونات فدونوا، تواتر النقل. لذلك يا إخواني تجد إن مرويات فضائل عمر، فضائل علي، من أكثر المرويات توثيقا. ليه؟ لأن الصحابة طعنوا فيه، فجعل ذلك كل من عرف من الصحابة ينشر يتكلم ويفضل علي بن أبي طالب. وفي المقابل علي بن أبي طالب عندما وجد أقواما غلوا فيه وفضلوه على أبي بكر وعمر ذاع في الناس أحاديث تفضيل أبي بكر وعمر. فقد ورد أن عليا رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة، يعني حيث ينتشر التشيع، وسمعه منه الجم الغفير وهو يقول ما مات رسول الله حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. علمنا أو علمنا. ويقولون ويثلثون بعثمان ويربون بعلي، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، ولهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة، عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضلون عليا لأنه يرى أن ما ورد في الآثار من مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال فمسألة التفضيل من مسائل الأصول، لا، مسألة التفضيل ليست مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، إنما هي مسألة فرعية يتسع فيها الخلاف. تفضيل علي على عثمان هذه ليست من مسألة الأصول، أما تفضيل أبو بكر وعمر فهي من مسألة الأصول. وأما الخلافة فيجب اعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة في الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحقا بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار، من يعني إزراء لأقواله. هذا الكلام في الصحابة، وانتبهوا يا إخواني إلى أن من أضل الفرق التي طعنت في الصحابة الشيعة، لأنهم أكثر الناس طعنا في الصحابة، فلم يدعوا من الصحابة إلا النفر القليلين الذين يعدون على اليد الواحدة، وهم ضلال فيما نسبوه من أهل البيت، خالفوا صريح القرآن حيث نادى القرآن في سورة الأحزاب بأهل البيت أنهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يخالفون صريح القرآن. وأما أهل السنة فمن إنصافهم وفضلهم يثبتون ما أثبته القرآن ويضيفون إليه ما أثبتته السنة من أن أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من حرم الصدقة بعده وهم آل علي وآل جعفر وآل العباس بن عبد المطلب، كلهم آل البيت. ويقول أهل بيته هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلاما، فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ غدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة يعني الشجر الملتف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا لأنهم من أولياء الله وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم غدير خم وقف وصى وصية فقال فيها أذكركم الله في أهل بيتي، فوصى بعلي بن أبي طالب ذلك لأن
علي بن أبي طالب كان غائبا قبل فتح مكة، قبل حجة الوداع، وغزيرة حمص كانت في مرجعه من حجة الوداع. علي بن أبي طالب كان في اليمن، وجاء من اليمن بالإبل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، والتقى بالرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وغاب يعني ما يقرب من العام. كان ذهب هو معاذ بن جبل، بقي معاذ، وجاء علي بن أبي طالب إلى حجة الوداع وشهدها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكلم أناس في علي بن أبي طالب، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم غفير خم وذكر أهل بيته وذكر فضل علي بن أبي طالب. يبقى لم يذكر فضل علي بن أبي طالب ذكر ابتداء، بحيث أنه يقال أنه أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر ولا أفضل من عثمان، إنما ذكره لهذه الواقعة التي جاءت. ثم ذكر بأهل بيته وقال أذكركم الله أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون بني هاشم، قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بعد ذلك يفرد الكلام عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم من جملة الصحابة، يفردهم على الاستقلال، يقول ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنه أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وإن شئت فقل أم كل أولاده إلا إبراهيم، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يبقى كأنه ضل في هذه الطريق، في هذا الأمر، الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، والنواصب الذين يعادون أهل البيت، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. مين اللي بيمسكون؟ أهل السنة. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. يعني حاطب بن أبي ولتعة اجتهد فأرسل الرسالة إلى قريش، اجتهد أصاب الله أخطأ، مجتهد مصيبة، لأن الصحابة ليسوا معصومين، لأن أهل السنة يؤمنون أن العصمة لرسول الله، الله عصم رسوله، عصم رسوله. أما الروافض فيؤمنون بالعصمة لعلي، والأئمة من بعده أكثر مما يؤمنون بالعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا سألت الرافضي هل أخطأ الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك نعم ولكن الله غفر له. ثم إذا سألته هل أخطأ علي، يقول لا لم يخطئ. فهم يرفعون رجالا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهم لا يعتبرون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الكبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يعني اللي ماعز اللي أقيم عليه الحد ده كان إيه؟ صحابي، والغامدية صحابية، والأنصاري اللي ذهب يسأل ابنته يقول إن رسول الله يقول لزوجتنا رسول الله يخطب ابنتنا، فقالت المرأة لقد زادها تشريفا، فقال لها إنما يخطبها لجليبي، قالت جليبي ولم يجد رسول الله لابنتنا لجليبي، كله إنا لا نزوجه. صحابة. فخرجت البنت وكانت أرشد رأيا من والديها، فقالت أترداني على رسول الله خطبته، إن كان قد رضيه لي فقد رضيته. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعده. استعفنا تكتب يصة كده، لأن الواحد فينا ايه بيعمل الموبقات ويقول ده عمرو بن العاص مش عارف عمل ايه، ده معاوية بن ابي سفيان عمل. طب يا اخي انظر الى بحر حسناته، امواج الحسنات، وهذه السيئات تمحوها الحسنات، ثم انظر الى نفسك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى الجدل، وفي رواية الجذع في عينه. أزواجه هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، وكانت سنة وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره ب15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين عن 65 سنة. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجرت إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9 سنين، وهي ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، كلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه في الآخرة، أفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنها. يريد أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عداه من الصحابة الكرام، وسبهم وتكفيرهم، وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، زيد بن علي بن أبي طالب، أنهم لما طالبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك فتفرقوا عنه، فقال رفضتموني، فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. اللي دون الغالية معدودين من فرق 72، والغالية كالإسماعيلية والباطنية والبهرة والدروز، هؤلاء كفار. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب. لذلك هذا تأخذ كل يعني كلام على التحكيم، على قضية التحكيم والسيف، خلعت سيفي وخلعت هذا كله كلام كذب كذب، مع أنه ليس منتشر بين الناس سوى هذا، أكثره كذب أو محرف عن وجهه. وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون، يعني أهل السنة يعذرونهم ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من ذلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم. فمن غل من واحد منهم أكثر من جبل أحد من واحد منهم، من جبل أحد ذهب. فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم. يقول الهراس رحمه الله، يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحد منهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو يكون ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به، فإذا كان هذا هو وما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب. هذه مسألة هامة، لا تولد نفس ولا تلقح نطفة إلا بقدر الله، فالذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له أصحابه في اللوح المحفوظ، ثم أجنة في الأرحام، ثم هداهم بعد أن ولدوا إلى الإسلام. يقول الذي اختار له هؤلاء الأصحاب فهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وأدعياؤهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. ثم يقول: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. أنصار السنة يؤمنون بالكرامات والله ينكرون الكرامات؟ يؤمنون بالكرامات. طب ما الفرق بين أنصار السنة وبين أهل البدعة؟ في الإيمان بالكرامة، إن أهل البدعة ينسبون دجلا إلى شيوخهم كرامات، فالذي يقرأ مثلا كتاب الطبقات الكبرى للشعراني يجد الفواحش عندهم كرامات، الفواحش عندهم كرامات، ويعف المجلس عن ذكر مثل هذه الكرامات، ويجد الخرافات والخزعبلات كرامات. واحدة راحت للشيخ الوحيش وقالت له ان ابني ملك الموت قبض روحه، فراح طلع جاري وراء ملك الموت: هات روحه هات، لا ما تجيبش، راح خبط الزنبين، راحت وقع الارواح كلها عادوا كلهم احياء. لعبة. فاين قول الله عز وجل: فاذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فيقول: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يقول يشرح الهراس رحمه الله، يقول: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائه، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. وإن كانت اليوم دعوة الرسالة لا تسودها خوارق العادات. اليوم لو واحد جه قال أنا رسول ما نقولوش إيه دليلك، نقول له على طول أنت إيه كذاب، لأن لو قلنا له ما دليلك يبقى كذبنا النبي الأول الذي جاء وقال وأنا خاتم النبي. ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم، فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة، مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحليل والفناء، من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله به مريم ابنة عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن هذا بسبب أنهم تبعوا نبي، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثانيا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، لكن يجب التنبيه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. يعني تجد أحدهم لا يصلي ولا يذهب إلى مساجد ويقول أنا بصلي في الكعبة، ويقول أشياء من هذه الخرافات والخزعبلات، وهذا ليس طريق أهل السنة والجماعة. ثم يقول: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والاجتماع هو الأصل الثالث، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني بعد القرآن والسنة الإجماع. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة اللي هي إيه؟ القرآن والسنة والإجماع، يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع، الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قوله يعني كلام الهرسبة، قوله يعني قول ابن تيمية، ثم من طريقة أهل السنة، هذا بيان المنهاج لأهل السنة والجماعة من استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول. هذا المنهج يقوم على أصول ثلاث، أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام أو أصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس، وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي، وطريقة ما يقدمون على ذلك هدي أحد غير وطريقه لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس، وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقهم قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعبون بالنصوص فيتأولون الكتاب وينكرون الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول ولا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. هذا كلام الهراس يشرح به منهج أهل السنة في قبول بهذه الأصول الثلاثة، وأنه وسط بين طرفين متنازعين، طرف ينكر السنة ولا يأخذ بها ويتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين طرف يتخبط فيقبل كل ضلالة. ثم يقول ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. يقول الهراس جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل. يبقى لو قلت لك ما هو المعروف تعرفه إزاي؟ ما عرف حسنه بالشرع والعقل. والنهي عن المنكر فهو كل ما قبح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفضائل، كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومن النص لكل مسلم قوله عليه السلام: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح ما لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها رسول المؤمن بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. وأما قوله: وفيهم الصديقون، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير التصديق. وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهم جمع شهيد، وهو من قتل في معركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلق بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه يا أخواني العقيدة الواسطية. آمل من إخواني أن يراجعوا قراءته، أن يقرؤوها المتن والشرح، وأن يتعرفوا أن هذه الأصول نحن نحتاجها، هذه أصول ولكنها مجهولة عند الكثير من الناس، مجهولة عند الكثير من الناس. يعني ترى كثير من الأكابر أصحاب العلم يؤولون الصفات ويرون أن ذلك هو المنهج الصواب، والمنهج الصواب، مع أن المنهج الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار عليه الصحابة هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا اللي قطع فيه الشيخ الجزء الأكبر منه، ثم جاء بعد ذلك بالمتممات له من الكلام على الصحابة وفضلهم والإيمان بالكرامات والشفاعة وغير ذلك من هذه المسائل الهامة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته.
أيها الإخوة المؤمنون، انتهى المجلس 31، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.